بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين. قبل أن نبدأ بالبحث نتقدم إلى ساحة بقية الله الأعظم الإمام الحجة عليه السلام والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام وجميع المحبين والموالين لأهل البيت عليهم السلام بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام الذي ما كان لنا من العلم قد ورثنا منه ولو ما كان من أمثاله ليس إطلاق إلا غثرة صغيرة من محيط كبير من علمه سلام الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا زينا له ولا يجعلنا شينا عليه. بمناسبة مسألة العلم بالمعروف والمنكر، هل هو شرط في الوجوب أو في الواجب؟ ونحن رجحنا أنه شرط في الواجب. رأيت أنه لابد أن نؤكد على هذا الأمر أكثر، وإنما نقول شرط في الواجب بما أن الواجب ليس واجبا عينيا بل واجبا كفائيا، فكذلك هذا التمهيد لهذا الواجب أمر كفائي ليس عيني. يعني عندما نقول يجب ليس يجب على كل أحد من الناس بالفعل أنه أن يقوم بمعرفة الواجبات والمحرمات كي يأمر بالأول وينهى عن الثاني، بل بمقدار ما هو يعرف أنه يبتلي به ويحتاج وليس من بالكفاية يجب عليه كسائر الأمور. وهذا الأمر يكون في سائر الأعمال. تعرفون أن الحرف والأشغال التي المجتمع بحاجة إليها يقولون واجب كفائي، ولو يجوز أخذ الأجرة في مقابل ما بس الأجرة على الواجبات، هناك من الواجبات عبارة عما يحتاج إليه المجتمع في حياته، فهو واجب ولكن واجب كفائي وواجب توصلي، فلا بأس بأخذ الأجرة على مثلا طبخ الخبز أو طبابة أو ما شابه ذلك، وهو واجب على كل حال. يعني بقي أمر المجتمع معطلا من عدم وجود من بالكفاية مما يقوم بحاجات الناس، يجب على الكل أن يفكروا في ذلك ويقدم جمع من الناس بما فيهم الكفاية لرفع حاجة المجتمع. كما في كذلك في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب أن يقوم جمع من الناس بهذا الواجب، كما قلنا أن الآية القرآنية تشير إلى هذا المعنى وسائر الآيات. ولذلك رأيت أن أؤكد أكثر ونقف عند بعض الأحاديث، والوجه في التأكيد أننا نرى يعني ظاهر كلمات بعض الفقهاء ونص بعضهم أنه يعني شرط في الوجوب. وإذا قلنا بقول مطلق أنه شرط في الوجوب معناه تعتيل كثير من الأمور في بعض المجامع الإسلامية، يعني لا يجب للناس أن يتعلموا لتطبيق وتنفيذ الإسلام وتربية الناس، لأن كل ذلك من الأمر بالمعروف عن المنكر. وفي كثير من القرى في كثير من المدن لا يوجد عالم، فبسبب عدم وجود عالم كثير من الناس يتيهون في دينهم وينحرفون ويأتون بالمنكرات، ولا أحد يبين لهم هذا الأمر أو ينهاهم عن ذلك. فعلى ذلك يجب للناس أن يقدموا على هذا الأمر، خصوصا بالبلاد التي ليس هناك عالم أو القرى أو المدن، هذا شيء مهم. حتى أنا قد أشير في بعض العشائر أقول لهم عليكم مما عليكم يجب عليكم إحياء عشيرتكم بوجود علماء فيهم، إما من نفس العشيرة أو من غير العشيرة، يختاروا نفس عالم دين يدير أمورهم ويشيرهم في مسائل الحلال والحرام، في مسائل الصحة والبطلان، الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية مما يحتاجون إليها. ويا ليت كان اهتمام بهذا الأمر بهذه الدرجة. طبعا عندما نظرنا إلى الأمر بالمعروف بمعناه الواسع كما في الروايات هكذا جاء شيء يفيد أن الأمر بالمعروف ليس أمرا بسيطا، بل هو من أهم الفرائض، ويشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ما يساعد المجتمع في إصلاح أمره وحل مشاكله، كلها يدل على ذلك. أذكر لكم هذا الحديث الذي جاء في الكافي، وقد ذكرنا قسما منها في يوم الثاني من أيام بحثنا. هذا الحديث عدة من أصحابنا كليني رضوان الله عليه يروي عن عدة من أصحابنا أن أحمد بن محمد بن خالد، أن بعض أصحابنا، أن بشر بن عبد الله، أن أبي إسمة قاضي مارو، أن جابر، أن أبي جعفر عليه السلام، يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون ويتنسكون، حدثاء سفهاء، لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر. يعني المتبع هؤلاء أهل الرياء وأهل القراءة والتنسك، ولكن التقرؤ والتنسك كناية عن القراءة التي لا فائدة فيها وليس بأهداف صحيحة، وكذلك التنسك رياء. حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء بفساد عملهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال، لا يضرهم في نفس ولا مال، يصلون. في حديث كذلك ورد بالنسبة إلى الصلاة، الناس بعد رسول الله يتركون عرى الإسلام، لتنتغذن عرى الإسلام عروة عروة، وكل من تغذى منها عروة التمس الناس بالتي تليها أولها الحكم وآخرها الصلاة. يعني يتركون عرى الإسلام، وأول عروة من عرى الإسلام بعد رسول الله تركوا الحكومة الإسلامية على الموازين الشرعية، وآخرها الصلاة، لأن الصلاة مجرد الصلاة أسهل شيء، يتكون كثير من الأمور آخرها الصلاة. هنا كذلك يقول عليه السلام، نعم يقول يتبعون زلات العلماء وفساد عملهم، يتبعون اتباعهم في زلات العلماء لا في كلماتهم الصحيحة ومواقفهم المشرفة. نعم، زلات العلماء وفساد عملهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال. انظر إلى بعضنا الذي يرى نفسه من المقدسين ومن المتدينين، وإنما يكتفي بالصلاة والصوم والذكر ومفاتيح الجنان وقراءة الدعاء، ولا يخصه شيء من أمر المجتمع، ولا يخصه شيء من مهام المجتمع، ويرى أنه سالم وسليم من كل شيء إذا جلس في زاوية بيته ويشتغل بالدعاء والذكر ومعاش شخصه وعائلته فقط. هنا لا من نعم إلا الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال. ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها، كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تغام الفرائض. هنالك يتم غضب الله عز وجل عليهم فيعمهم عقابه فيهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر فأنكروا بقلوبكم وألفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم. هذه المواضيع التي ذكر في هذا الحديث يشمل جميع أنحاء حياة الإنسان. ألفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم فإن اتعظوا وإلا فإن اتعدوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بظلم ظفرا. فهذا معناه المسائل السياسية العامة التي تعود إلى مصلحة المجتمع من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله. يعني السعي في إصلاح المجتمع وفي إصلاح النظام حتى يفيئوا هؤلاء الذين الأمور بيدهم إلى أمر الله ويمضوا على طاعته. قال وأوهى الله عز وجل إلى شعيب النبي صلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى جميع الأنبياء إني معذب من قومك 100,000 من شرارهم و60,000 من خيارهم. فقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار. فأوهى الله عز وجل إليه داهنوا أهل المعاصي ولم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. مجرد مداهنة أهل المعاصي وعدم الغضب بغضب الله تبارك وتعالى صار سببا لشمول العذاب بالنسبة إليهم. في قضية إمام الحسين عليه السلام هذا الخطبة المباركة التي ذكر في عدة مواقف أنه عليه السلام قبل سنة أو سنتين من قيامه قد خطب هذه الخطبة في منى، والظاهر أن المخاطب كان جمع من الخصيصين من الخواص، لأن في كلامه يقول يا أيها الإصابة بالعلم مشهورة، وذكر كان العدد ما يقرب من 1,000، وجمع هؤلاء أصحاب رسول الله وكبار الصحابة والعلماء وخاطبهم بهذا الخطاب. في القسم الثاني من هذا الخطاب الذي ذكره في تحف الأغول، مجموع هذا موجود في أماكن مختلفة، في تحف الأغول إنما اقتنع بالقسم الثاني. في القسم الأول الإمام يشرح شأنه ومسألة ولاية أئمة عليهم السلام، في القسم يستدل بآيات القرآن وكلمات جده رسول الله، في القسم الثاني يقول اعتبروا أيها الناس بما وعد الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار إن يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى قوله لبئس ما كانوا يعملون على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بأنهم قالوا في الآية هكذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني موضوعه موضوع النهي عن المنكر، وإنما أبى الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون، والله يقول فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبدأ الله بالمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها. الأمر الذي يتوقف عليه جميع الفرائض. وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها وبضعها في حقها. كل مسائل الاقتصادية جعل الإمام عليه السلام من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أهم شيء في المجتمع العدالة، فالأمر بالعدالة ورفض الظلم ولو في أمور اقتصادية من مواطن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وضعها في حقها. ثم أنتم أيها الإصابة إصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة وبالله في أنفس الناس مهابة، يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده، يعني كثير ممن يحترمنا ويقبل يدنا ويكرمنا هو أشرف منا، أقرب إلى الله تبارك وتعالى وأطوأ لله تبارك وتعالى، ولكن بما لنا شأن ولا معروف بعلم أو كذا هم يكرموننا ويعظموننا. يكرمكم الضعيف ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده، تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلابها وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة الأكابر. أليس كل ذلك إنما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق الله؟ وإن كنتم أن أكثر حقه تقصرون فاستخففتم بحق الأئمة، فأما حق الضعفاء فضيعتم. في نسخة حق الأمة، ولكن حق الأئمة وحق الأمة متداخلان، لأن الأئمة لا يريدون منا إلا مسألة إجراء العدل في المجتمع وتنفيذ الإسلام وتطبيق الإسلام في جميع مناحي الحياة. فاستخففتم بحق الأئمة، فأما حق الضعفاء فضيعتم، وأما حقكم بزعمكم فطلبتم. فلا مالا بذلتموه ولا نفسا قاطرتم بها للذي خلقها، ولا عشيرة آديتموها في ذات الله. أنتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله وأمانا من عذابه. لقد خشيت عليكم أيها المتمنون على الله أن تهل بكم نغمة من نغماته، لأنكم بلغتم من كرامة الله منزلة فضلتم بها. ومن يعرف بالله لا تكرمون، لا تكرمون المؤمنين المتدينين، وإنما أنتم تشخصون أبصاركم إلى أصحاب الثروة وأصحاب الكراسي وما شابه ذلك. نعم، ومن يعرف بالله لا تكرمون، وأنتم بالله في عباده تكرمون. وقد ترون عهود الله منغومة فلا تفزعون، وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون. وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم محقورة، والعمي والبكم والزمن في المدائن مهملة، لا ترحمون ولا في منزلتكم تعملون، ولا من عمل فيها تعينون. هؤلاء يسعون في رفع هذه المشاكل، أنتم لا تفعلون معهم شيء ولا تعاونونهم وتتخذون موقع الانحياد منهم. وبالإدهان والمصانعة عند الظلمة تأمنون. كل ذلك مما أمركم الله به من النهي والتناهي، وأنتم عنه غافلون. يعني هذا مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الإنسان بنفسه ينتهي عن هذه الأمور المحرمة. وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون. ثم يقول ذلك بأن مجال الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، وما سلبتم ذلك إلا بتبرعكم. يعني كان شأنكم أنتم تديرون الأمور، الدور الأهم أن يكون لكم، في المسائل الاجتماعية والمسائل السياسية، مشاكل الناس، دفاع عن المظلومين، إجراء العدالة في المجتمع. ولكنه يقول عليه السلام ذلك بأن مجال الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، وما سلبتم ذلك إلا بتفرغكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة. ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع، ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم واستسلمتم أمور الله في أيديهم يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات، سلطهم على ذلك فراركم من الموت. يعني ليس هذا إلا بأنكم تركتوا الموقع، هؤلاء جاءوا واحتلوا، فراركم من الموت وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم، فأسلمتم الضعفاء في أيديهم، فمن بين مستعبد مغهور وبين مستضعف على معيشة مغلوب يتغلبون في الملك بآرائهم ويستشعرون الخزي بأهوائهم اغتداء بالأشرار وجرعة على الجبار. في كل بلد منهم على منبره قطيب يسقع فالأرض لهم شاغرة. يعني خطباء يتكلمون لصالحهم وأنتم على جانب من كل شيء. خطيب يسقع فالأرض لهم شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة، والناس لهم خول لا يدفعون يد لامس، فمن بين جبار عنيد ولسطفة على الضعفة الشديد مطاع لا يعرف المبدأ المعيد، فيا عجبا وما لي لا أعجب. والأرض من غاش غشوم ومتصدق ظلوم وعامل على المؤمن بهم غير رحيم، فالله الحاكم فيما فيه تنازعنا والقاضي بحكمه فيما شجر بيننا. هذا موقف الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك هو كذلك عندما خرج لتطبيق هذه الأمور، جاء إلى كوفة لتلبية دعوة الناس في إقامة الحكومة العادلة، فهو قال خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، خرجت لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الظاهر هذا التأمير خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي تفسيره خرجت لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لأنه لم يأتي بواو العطف حتى يكون بينه التفارق. معناه هذا تفسير قوله طلب الإصلاح يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك ذلك يقول اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحطام أو الحطام، لكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائدك وسننك وأحكامك، فإن لم تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم وعملوا في إطفاء نور نبيكم وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. هذا الكلام الذي جاء من إمام الحسين عليه السلام. طبعا الحكومة الإسلامية الكاملة وأن يكون الإمام عليه السلام على رأس الأمور أو من ينوبه ويطيعه في رأس الأمور، ولكن هذا الخطاب للإمام الحسين عليه السلام في عصر بني أمية وخاطب هؤلاء، معناه حتى إذا لم تتمكنوا من إقامة الحكومة الإسلامية 100% بمقدار ما تستطيعون لابد من السعي في يعني إجراء العدل والحق ودفع الباطل وما يضر المجتمع. هذا ما يستفاد من كلامه عليه السلام. نحن بما أن هذا اليوم آخر يوم من بحثنا قبل الأطنة الصيفية، لأني في قبل شهر رمضان هكذا سمعت أن شهر رمضان يتصل بأيام الصيف لمدة شهر أو شهرين وينتهي. في أثناء الشهر ذهبت إلى سماحة آية الله العظمى الشيخ طياب سماحة الآية الفياض، وقال نحن قررنا أن نبدأ البحث من 9 من شهر شوال إلى أسبوعين، وبعد ذلك يأتي تعطيل. ولأن السر في ذلك ونعمة ما فعلوا أن يجعلوا هذا من ضمن السنة الدراسية السابقة حتى يكون ذلك مثلا في المستقبل، وهذا نعمة. ولكن الآن استمرار الدرس ثم تعطيل الدرس في أيام ذي الحجة هذا يمكن أن يصير سنة كذلك سيئة، بعد ذلك يزداد على أطلة الحوزة أيام الحج دائما، يصير هذا سنة جديدة. يعطل الدرس أيام الحج لمدة شهر، لأن الحج يعني تقريبا شهر أو لا أقل 20 يوم. فأنا أظن أنه يا ليت كان هناك جدولة للتعطيل على حسب السنة الشمسية وعلى حسب السنة القمرية. سنة القمرية المناسبات التي لا بد من العطلة يعين فيها، وسنة الشمسية كذلك بالنسبة للصيف يعين من كذا أو كذا. عند التداخل لا بأس أن يفكر ويقرر شيئا لمرة واحدة أو مرتين بالنسبة للفصل بين التعتيلين المناسبتين لأنها تتداخل وتتفارق. فعلى ذلك أن يكون هذا مثلا، وأنا اقتراح أقتره عليكم، أحد الفضلاء يأتي ويرتب برمجة في تعتيل الحوزة أيام العطلة ويعرض على مراجعنا العظام، إذا هم قبلوا ورغوا عليه فأهلا وسهلا. على كل لا بد من الإقدام في هذا الأمر. الآن ليس الأمر هكذا، لا ندري أي يوم من عطلة وأي يوم درس، أي أيام العطلة كم مثلا لعرفة، كم يوم لابد من التعطيل من قبل يعين، لأن يستطيع الإنسان أن يرتب برنامجه. مثلا مدرسة الإمام الخميني على هذا المبنى عطلوا المدرسة وذهبوا الطلاب إلى بلادهم، انتشروا في البلاد البعيدة أفريقيا وهند وكذا وكذا، بعد ذلك عرفوا تغير الرأي بأن يكون شوال من الدراسة، وقالوا لا نستطيع أن نعد لأنهم مو موجودين، ذهبوا إلى بلاد بعيدة بأسعار غالية كذلك، قد يكون بعضهم أكثر من $1,000 للذهاب والإياب، بعضهم $1,650 للذهاب والإياب. فعلى ذلك من أول الأم من أول السنة إذا عرف الإنسان الأزمنة الأطلة وأزمنة الدراسية يستطيع أن يبرمج ويرتب أمره، ولا يكون بعض الطلاب غير موجودين فيأتي الدرس وهم ليسوا موجودين. ففي أيام بالعكس هؤلاء مضطرين أن يعودوا إلى بلادهم، لأن من كان عنده إقامة لا يجوز له أن يغيب عن العراق إلا 3 أشهر. وهذا كذلك أنا أرى أنه يجب وينبغي كلام مع الدولة بالنسبة إلى الطلاب، إذا كان عطلة الحوزة أكثر من 3 أشهر أن يعني يسامحون في هذا الأمر، ويأذن لهم بأن لا يكونوا في العراق أكثر من 3 أشهر، لأن مجيئهم في منتصف سيف بالدروس كلها أطلا لا فائدته، ولكن بغاؤهم في بلادهم يبلغون. فعلى ذلك من كان عنده إقامة للدرس لابد أن تكون القوانين منطبقة على متطلبات الحوزة، لا على 3 أشهر. ولو استره وذهب في أول رمضان لابد أن يعود بعد 3 أشهر والدرس غير موجود والجو حار، ولو كثير منهم بلادهم كذلك حارة، ولكن يعني لابد من ترتيب هذه الأمور، أن يقدم بعض الفضلاء بعض المدرسين على هذا الأمر ويجعلوا برمجة دقيقة لأن يطبق في الحوزة ويصدق من قبل علمائنا العظام. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بما يحب ويرضى، وأن يجعل هذه الحوزة المباركة يوما بعد يوم في التقدم في العلم والتقوى والترتيب وتحصيل ما يحتاج إليه المجتمع في هذا العصر بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. أنا كتبت كلاما من الإمام الصادق عليه السلام في آفة العلماء، ولكن أقرأ لكم لأن لا نتجاوز الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.